أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. وعلى أعدائهم اللعن المؤبد، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا مسلوب العمامة والرداء، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة. سيدي يا أبا صالح، هذه ليلة الجمعة، متى ترانا ونراك؟ جمعة الأولى من شهر رمضان. سيدي أيها المهدي يا ابن رسول الله، الله يا حامي الشريعة، تقر وهي كذا مروعة. مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة. سيدي فاشحذ شبع عظم له الأرواح، مذعنة مطيعة، واطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير شيعة. ماذا ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، حيث الحسين على الثرى يا أبا عبد الله، حيث الحسين على الثرى، خيل العدا طحنت ضلوعا. اي والله نادي وحسينا، هو إماما هو مظلوما. سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، حيث الحسين على الثرى، خيل العدا طحنت ضلوعا. قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيع. سيدي وشبية عين باتت بأفعل هم مهجتها لشيعة تدعو ومن تدعو وتلك كفاة دعوتها صريعة حملت ودائعكم إلى من ليس يعرفهم الوديعة قالت بالله شلون حالك يا ابو الشيعة ما من تصل القبر البشريعة صورة شعرية توصف لنا سيدنا مولانا وهو في كربلاء بالله شلون حالك يا ابو الشيعة من تصل القبر البشريعة وبوك حسين من تطلع رضيعة تشوف الدم يجري من الوريد هذا منظر سيدي يا أبا صالح منظر آخر عماتك بنات الرسالة سبايا من بلد إلى بلد راعي الثار ما يظهر على ما وينشر للتانون على ما نسب متون عمات على ما بضرب سياط يجر وجار مي بضرب سياط يجر وجار مي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ورد عن سيدنا ومولانا الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام رحم الله عبدا حبس نفسه علينا رحم الله عبدا أحيا أمرنا تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان ولشمولنا بخفي ألطافه وتوجهاته وعناياته قضاء للحوائج شفاء للمرضى قبولا للأعمال عطروا أفواهكم وتزودوا لآخرتكم ونوروا قلوبكم وقبور موتاكم بذكر محمد وآل محمد شهر رمضان يعتبر دورة إلهية مركزة لعباده الذين آمنوا به وأقروا له هذه الدورة يمكن أن يكسب من خلالها المؤمن مجموعة من الأمور الهامة التي تؤثر في مصيره وفي رقيه وكماله شهر رمضان له معطيات كثيرة ولكن العلامة البارزة في شهر رمضان التي تمثل أمرا واضحا لدى جميع الصائمين هي حالة مسك النفس إذ أن المؤمن من الفجر إلى الغروب ينتهي عن مجموعة من الأمور التي كان قد اعتاد عليها مما يعرف بالمفطرات، والتي عادة يتكفل سماحة السيد زاد الله توفيقه ببيانها وتوضيحها، الأمور التي الإنسان اعتاد عليها من الأكل ومن الشرب ومن أمثالها من التي تعد مفطرة في نهار شهر رمضان، فهو يكف ويمسك عن هذه الأمور. إذن فهو يعلم نفسه عن الانتهاء عن مجموعة من القضايا، هذا فضلا عن الأمور المستحبة التي تعتبر شرطا في كمال الصوم وفي قبوله، من قبيل ما ورد في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وهو من كبار رواة أحاديث أهل البيت فيما كتبه وسطره ونقله علماؤنا وفقهاؤنا رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين في منهاج الصالحين. فتلاحظون هذه الرواية الطويلة التي تذكر في منهاج الصالحين التي تشير إلى مجموعة من النواهي التي ينبغي للمؤمن أن يجتنب الوقوع فيها في نهار شهر رمضان، اللي يشير أنه لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تسابوا، لا لم، ورواية طويلة تقريبا نصف صفحة أو أكثر في آداب الصوم وفيما ينبغي للمؤمن الصائم. فإذا هناك مجموعة من الأمور الإنسان يضبط نفسه وإرادته في الوقوع فيها وفي مخالفة أوامر الله ونواهيه. فإذا الصوم خلال هذه الفترة من شهر رمضان يروض المؤمن، يعلم المؤمن على حبس النفس، يحبس نفسه عن الأكل، يحبس نفسه عن الشرب، يحبس نفسه عن الملذات الأخرى التي تعد مفطرة كالنساء، يحبس نفسه عن الكذب على الله وعلى رسوله، يحبس نفسه، يحبس نفسه، وهكذا. إذن فالصوم يروضنا على حبس النفس، يروضنا على مسك النفس، يروضنا على السيطرة على النفس، وهذا أمر في غاية الأهمية للمؤمن، بل هذا الأمر يعد سببا من أسباب كمالات المؤمن الرئيسية أو الرئيسة. كيف؟ الصبر في نفسه أمر وردت الروايات الشريفة في بيان أنه الرأس بالنسبة إلى الجسد، يقول الصبر بالنسبة إلى البقية من الإيمان كالرأس بالنسبة إلى الجسد، فمن لا صبر له لا إيمان له. تمام؟ صبر يعني معناه شنو؟ إنسان أمام ماء يصبر عن تناول الماء، يصبر عن الوقوع في هذه الأمور. هذه الدورة تجعل الإنسان إنسانا صبورا متأنيا ماسكا لنفسه مسيطرا على قواه، لا ينساق مع ملذاته وأهوائه وشهواته. تمام؟ وهذا الأمر يعد أمرا بديهيا واضحا لكل مسلم، حتى بالنسبة لغير الصائمين أيضا يدركون ذلك، لكن بعضهم يشعرون بالعجز والضعف، هو لا يصوم لأنه هو ضعيف أمام الشهوات، ضعيف أمام الأكل، ضعيف أمام الشرب، ضعيف أمام بقية الأمور التي يريد الله تبارك وتعالى من المؤمن الاجتناب عنها. إذن فالجميع يدرك أن الصيام يروض المؤمن على حبس نفسه على الله، يروض المؤمن على ماذا؟ على الصبر وعلى الانتظار وعلى عدم الاستعجال. من الفجر الصادق إلى الغروب الإنسان منتظر، منتظر حالة من الانتظار، حالة من الصبر، حالة من مسك النفس. بل ورد عندنا ليس فقط بالنسبة إلى الصيام، ورد عندنا حتى بالنسبة إلى انتظار الصلاة، أن يحبس الإنسان نفسه على الله في عباداته وطاعاته. ورد عندنا أن انتظار الصلاة بعد الصلاة كنز من كنوز الجنة. لاحظ، لأنه هذا التوقيت، توقيت الصلاة في مواقيت محددة، يحتاج إلى المؤمن ماذا؟ يترقب صلاة الفجر، يترقب صلاة الظهر، يترقب صلاة العصر، يترقب صلاة العشاء، يترقب صلاة المغرب، يترقب النوافل. هذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إنسان يملك قوة إرادة ويحبس نفسه على الله فيأتي بالفرائض في أوقاتها. وخصوصا انتظار الصلاة في المسجد، وردت عندنا فيه روايات عجيبة. نفس المكوث في المسجد هو أمر محبب، حبذا هذه رواية استطرادية، وإن كان موضوعنا يحتاج إلى وقت، لكن هذه رواية استطرادية نبين من خلالها فضل الجلوس في المسجد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأبي ذر في مضمون الرواية الشريفة: يا أبا ذر، إن من تنفس نفسا في المسجد، نفس هذا النفس الطبيعي، من تنفس في المسجد رفع الله درجته وأعطاه الله 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات وصلت عليه الملائكة. هي تحتاج إلى صلوات. فانتظار الصلاة أيضا من الأمور التي الإسلام يربي المؤمن عليها، مو بس الصيام، العبادات بشكل عام، لكن احنا أخذنا الصيام بما أننا في الصوم، بما أننا في شهر رمضان. لماذا نحتاج إلى التربية على الانتظار؟ لأن أفضل الأعمال انتظار الفرج. موضوعنا هذا، سألوا الإخوة عن الموضوع، قلت دور الصيام في الترويض على انتظار الفرج. إخواني، انتظار الفرج يعني انتظار صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف أمر ليس بالهين. فقد ورد في الرواية الشريفة، اسمعوها جيدا، فقد ورد في الرواية الشريفة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: مجاولة الجبال أيسر من انتظار حكم مؤجل. تفهم الرواية لو أشرح لك إياها؟ مجاولة الجبال أيسر من انتظار حكم مؤجل. يروح الإنسان يشتغل بالجبال، إيش قد صعب؟ إيش قد صعب العمل بالجبال؟ جبل بالنتيجة، شلون الإنسان يقدر يزيل هذا الجبل؟ صعب، تمام لو لا؟ يقول هذا الأمر أيسر من انتظار حكم مؤجل. لماذا؟ لأن الشيعة ينتظرون حكم إمام زمانهم، ينتظرون حكم المهدي عليه السلام. فلا يستعجل الإنسان، عدم استعجال الإنسان، عدم تسرع الإنسان، عدم اندفاع الإنسان مع المشاريع البشرية، هذا ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر السهل. مجاولة الجبال أيسر من ماذا؟ من انتظار حكم مؤجل. وحد يجد أنه العاقبة له، يجد أن نهاية المطاف له، بقية الله خير لكم، تلك الدار الآخرة، تمام لو لا؟ هذه آيات القرآنية، هذه وعود الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، تمام؟ يعلم، ولكن يحتاج إلى صبر. وهذه القضية ليست قضية سهلة، ليست في سنة ولا في سنتين ولا في 100 ولا في 200 إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى. فأن يحبس الإنسان نفسه على إمام زمانه، هذا الأمر ليس بالأمر الهين. ولهذا جاءت الروايات الشريفة لتؤكد على ماذا؟ لتؤكد على فضل انتظار الفرج. هذه الرواية التي بدأت بها المجلس، راويها اسمه عبد الحميد الواسطي، وهذه الرواية موجودة في كتاب المحاسن للبرقي رحمه الله، وهو أسبق من شيخنا ثقة الإسلام الكليني، وموجودة في كتاب الكافي الشريف على اختلاف في متنها، أن عبد الحميد الواسطي يدخل على الإمام الباقر عليه السلام. يقول لسيدي تركنا أسواقنا حتى كدنا أن نسأل الناس، احنا منتظرين، عزلنا محلاتنا وشغلنا وكذا ننتظر الإمام، فمتى الفرج يا ابن رسول الله؟ أنا كل زمن كانوا الناس ينتظرون المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، رسول الله صلى الله عليه وآله بشر بالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ليست القضية انتظار الفرج ليس أمرا خاصا بنا نحن فقط الذين نعيش في زمان الغيبة الكبرى، وإنما هو أمر ماذا؟ وإنما هو أمر للجميع، حتى في الأزمنة المتقدمة على زماننا، في أزمنة الأئمة المعصومين عليهم السلام أيضا كانوا ينتظرون الفرج، لأنهم يرون الأئمة مقهورين مغلوبين صلوات الله وسلامه عليهم، فيقولون متى يفرج عن أهل البيت؟ متى يفرج؟ يقول لهم يفرج على يد المهدي، فلا بد أن ينتظروا. كل الأزمنة. فعبد الحميد الواسطي يدخل على الإمام يقول له أسواقنا عطلناها، احنا منتظرين متى الفرج؟ الإمام شنو يجاوبه؟ يقول للإمام أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له مخرجا. انتبه انتبه انتبه، تاج راسي نور عيني، شنو يقول للإمام؟ أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له شنو؟ مخرجا. لأن القرآن ماذا يقول؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول له إذا أنت حابس نفسك على الله ما مستعجل، كل حسب أوامر الله، حسب الضوابط الإلهية، حسب المشروع الإلهي، ما عندك استعجال، تتوقع رب العالمين ما يفتح لك باب؟ هو مسبب الأسباب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له مخرجا. ثم قال رحم الله عبدا حبس نفسه علينا. إخواني هواي مشاريع، أخواتي آبائي أمهاتي جميعا، هواي أكو مشاريع في هذه الدنيا، ناس يريدون مشاريع، يدعون إلى أنفسهم إلى مشاريعهم إلى أشياء، بعض الناس تأخذهم هذه المشاريع معها. إحنا وظيفتنا كشيعة ننتظر إمام زماننا، من استعجل؟ من استعجل؟ ولهذا الإمام سلام الله عليه يسأل بعضهم يقول له أنتم تصلون؟ دولة مو لكم لكن تصلون؟ قال له نعم نصلي. قال له تقومون بفرائضكم؟ قال نعم. قال إن الذين سبقوكم كان الرجل منهم تقطع يده ورجله ويمثل به وكانوا على طاعة الله. شنو اللي صاير؟ بعض الناس يتضايق ما يتحمل، كل على شنو انت متضايق؟ ليش متضايق؟ شوف بعض الامم التي مرت يقطعون ايديهم يقطعون رجليهم يجري ما يجري عليهم، ومع ذلك صبروا على هذا الدين وعلى هذه العقيدة الحق. هو لو دين حق والانسان يصبر عليه مهما كان، لو هو الدين مو حق فعليه ان يعيد النظر في ادلة الدين، تمام لو لا؟ والأئمة عليهم السلام نبهوا إلى رواية لطيفة جدا، يقول أنتم، انتبهوا تاج راسي نور عيني، هو لطيفة هذه الرواية، يقول أنتم كالنحل بين الطيور. ها أنتم شنو مثلكم؟ كالنحل بين الطيور. يعني شنو كالنحل بين الطيور؟ الإمام هو يبين بالرواية يقول تستضعفون، النحل مستضعف مستضعف، ولكن لو علمت الطيور ما في جوفه من البركة لما تركته. انتوا حالكم اتباع مدرسة اهل البيت المنتظرين لامام زمانكم الذين لا تستعجلون بخطواتكم، انتوا مثل النحل بين الطيور، داخله شنو؟ عسل، داخله بركة شفاء، لكن هو مستضعف بين الطيور، مستضعف، ولو علموا ما في جوفه من البركة لما تركوه. أنتم أيضا أيها المؤمنون والمؤمنات أنتم في جوفكم في داخلكم الاعتقاد بآل محمد عليهم السلام. هذا الأمر ليس بالأمر الهين، أن تصبروا على هذا الأمر، أن تتحملوا العناء في هذا الأمر، أن تصبروا كما ورد في الرواية الشريفة في تفسير قوله اصبروا وصابروا ورابطوا، واحدة منها هو انتظار المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا هو الذي نحن أمرنا به، ولكن لا بد من غربلة للمؤمنين. هي نفس هذه الرواية اللي تقول أنتم كالنحل بين الطيور، هذه الرواية تفصل بالأخير تبين أنه أنتم مو تتوقعون أنه متروكين، لابد من افتتان، لابد من غربلة، لابد من تمحيص، لابد من اختبار. فورد في الرواية حتى يتفل بعضكم بوجه بعض، في الرواية الشريفة هذا اللفظ بالرواية، يعني يبصق بعضكم نزهكم الله بوجه بعض لهالدرجة من الفتنة، بحيث تصير حالة من النزاع، لأنه مو كل الناس هم قادرين على تحمل مشروع أهل البيت، على الصبر، على عدم الاستعجال، على التثبت، على التريث، على انتظار المولى. هذا ليس الأمر هينا، فلهذا تصير خلافات، وهذه الخلافات تصير حادة. ولهذا علماءنا يؤكدون على ضرورة ماذا؟ على ضرورة حفظ جماعة المؤمنين وعدم الدخول في نزاعات من هنا وهناك، بل على المؤمنين أن يحفظوا وجودهم وجماعتهم وأن يحافظوا على نسيجهم وعلى وحدة كلمتهم، لأن الأمر مو سهل. لكن التمحيص، يقول الإمام يضرب مثال، يقول الإنسان عنده طعام، هذا موجود، هذا مو من عندي التوصيف، كما قلت لك هذا موجود في تراثنا الحديثي. الإنسان عنده طعام، ينقي هذا الطعام، يصفي هذا الطعام، يميز الرديء من الجيد من هذا الطعام، ثم يتركه في مكان. طعام عندك ميزته، رتبته، عزلت الرديء عن الجيد، خليته بمكان، ثم تركته مدة طويلة وعدت إليه مرة أخرى، فستجد أن بعضه قد تلف، أصيب بعضه بالسوس، أصيب بعضه بالداء. تمام؟ الإمام يقول كذلك، شلون انتم تخلون طعام، هذا الطعام تنقوه لكن تركونه مدة ثم ترجعون تلقون ايضا بعضه تالف، تنقوه ترتبوه وتعزلوه ثم تركوه مدة تجون ايضا تلقون بعضه شنو تالف، يبدي ينقص الطعام، صحيح لو لا؟ يقول انتم كذلك تمرون بغربلة مثل هذا الطعام الى ان لا يبقى منكم الا الاندر فالاندر. هكذا ورد في الرواية، الاندر فالاندر، هذا النادر شيء قليل جدا يبقى، حالة من التمحيص، حالة من الغربلة. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، إخواني آبائي، بيّنوا لنا هذا الأمر، مو اعتباطا يقال في الرواية الشريفة أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، لأن انتظار الفرج ليس أمرا سهلا يسيرا أن الإنسان يعمل بواجباته وينتهي عن المحرمات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن ينتظر ماذا؟ ينتظر دولة الأئمة عليهم السلام. لا يزاحم الناس على دولهم، لا يدخل في صراعات مع الدول، لا يدخل في صراعات مع الحكومات، لا يدخل في خلافات مع الآخرين، وإنما هو ماذا؟ ينتظر دولة الأئمة عليهم السلام. ما يستعجل هذا الأمر، لا تتوقعوا أنه أمرا سهلا، هذا أمر صعب، خلاف الهوى، خلاف الحالة الطبيعية. لذلك أفضل أعمال أمتي شنو؟ انتظار الفرج. انتظار ما معنى الانتظار؟ الآن أنتم بكلمة عربية وأنتم عرب، عندما أقول أنتم تنتظرون الخطيب، ما معنى أنتم تنتظرون الخطيب؟ صبرون حتى يأتي الخطيب، تمام أو لا؟ أما لو فرضنا تركتم المأتم، الخطيب تأخر، تركتم المأتم، يقال انتظرتم الخطيب؟
الذين يخرجون من المأتم يقال انتظروا الخطيب؟
ما انتظروا الخطيب.
الانتظار يعني شنو؟ يعني الصبر، عندك شيء تنتظره إلى أن يصبر. ولهذا ورد في الرواية الشريفة إن من دين الأئمة عليهم السلام، اسمعها نور عين أنت، إن من دين الأئمة عليهم السلام انتظار الفرج بالصبر. هذا الرواية تقول، مو أنا أقول، انتظار الفرج بالصبر، هذا من دين الأئمة عليهم السلام. رواية طويلة تبين واحدة من الموارد، إن من دين الأئمة عليهم السلام انتظار الفرج بالصبر. والإنسان اللي يعلم نفسه على الصبر وهو يجعل نفسه وقفا لأهل البيت عليهم السلام، هذا الإنسان شنو؟ وقت اللي يظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يكون الأمر عليه سهلا يسيرا، لأنه هو من أول موطن نفسه على الإمام. لكن أكو بعض الناس ينتظرون الإمام للخلاص من مشاكل الدنيا، ينتظرون الإمام للخلاص من الهموم، ينتظر يحسون هم مظلومين مضطهدين، ويقولون أن وقت صاحب الزمان أيضا شنو؟ يسود العدل بين الناس. هذا صحيح، ولكن أنت الذي تنتظر بهذه الطريقة، كما ورد في رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام يقول أنت لا تنتظره وإنما تنتظر فرجك. أكو فرق بين أن ينتظر الإنسان فرج آل محمد عليهم السلام وبين أن ينتظر فرجه هو، يريد أن يفرج عنه، فأنا أنتظر راحتي، أنتظر فرجي، أو أنا أنتظر إمامي. لابد من التمييز بين هذين الأمرين. أنتظر إمامي يعني لو أن الإمام سلام الله عليه أرادني في مهمة شاقة، هل يمكنني أن أقوم بتلك المهمة؟ تسليم، أكون كالميت بين يدي المغسل، عندي استطاعة أن أسلم؟ مثل كليب تسليم، اليوم ارجعوا اقرأوا عن شخص اسمه كليب تسليم، لماذا سمي بكليب تسليم؟ لأنه كلما قال له أهل البيت شيء قال سلمت سلمت. أكو بعض الناس يحاول أن يجعل نفسه مقابل المعصوم، وبعضهم شي يقول له، يقول له هذه التفاحة هذه الرمانة لو قسمتها نصفين، نفس الرمانة قسمتها نصفين وقلت لي هذا حلال وهذا حرام لقلت هذا حلال وهذا حرام. تمام، هذا التسليم. الإنسان الذي يؤدب نفسه على التسليم لإمام زمانه بعد أن ثبتت إمامته، ثبت القضية، هو مثبت أنه إمام وأنه معصوم وأنه حجة الله وأنه خليفة الله وأنه القرآن الناطق وأنه لا يخطئ، بعد ذلك الإمام قال له على شيء يخالف؟ يخالف. هذا الإنسان المسلم. أما الإنسان اللي هو يريد أن يجعل نفسه قبال إمام زمانه، وين راح يعاني وقت ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه؟ لأن هو من أول ما مأدب نفسه، ما مروض نفسه، ما معلم نفسه على التسليم والانقياد للإمام صلوات الله وسلامه عليه. فشهر رمضان يعلمنا كيف نحبس نفوسنا على الله، يعلمنا كيف نكف عن بعض الأمور وننتظر بعض الأمور. هذا ما يعلمنا شهر رمضان. شهر رمضان يعلمنا على الصمت، على الصبر، على الكف عن مجموعة من المحرمات، وعلى انتظار بعض الأمور إلى حين الإفطار التي تكون مفطرة، وعلى انتظار ماذا؟ وعلى انتظار موائد الله التي أعدها للصائمين. وحتى بالعيد ينتظرون الجوائز، الصائم ينتظر الجوائز، كل حالة انتظار. فالصوم يؤدبنا ويعلمنا على ماذا؟ على الانتظار، وعلى مسك النفس، وعلى حبس النفس، وعلى السيطرة على النفس،
وهذا أمر مهم جدا في انتظار فرج إمام زماننا، فإن من أهم ما ينبغي للمؤمنين هو انتظار إمام زمانهم، والانتظار متقوم بمسك النفس وحبسها على آل محمد عليهم السلام، وعدم الاستعجال مع البشر وعدم الاستعجال مع المشاريع البشرية، وإنما يمسك الإنسان نفسه على أئمته صلوات الله وسلامه، ويتعايش مع الناس بسلام. القرآن الكريم يقول وقولوا للناس حسنا، هذه وظيفتنا، هذه وظيفتنا أيها الآباء والأمهات والإخوة والأخوات. أنا سمعت مباشرة بلا واسطة من المرحوم المرجع الراحل سيد محمد سعيد الحكيم أحد فقهاء النجف الذي عبر عنه مرجعنا الأعلى السيد السيستاني دام ظله الشريف بفقيه أهل البيت، سمعت منه مباشرة وهو يتحدث مع بعض الوفود يقول لهم لا يريد منكم أهل البيت إلا أن تكونوا زينا لهم، تصلون تصومون تقومون بشعائركم، يأتمنكم الناس على أموالهم وعلى دينهم. قالوا له نعم سيدنا، قال هذا الذي يريده أهل البيت منكم، ما مطلوب من عندكم أكثر شيء في زمان الغيبة، ما مطلوب من عندكم شيء أكثر في زمان الغيبة، مطلوب من عندكم أن تصيرون زين لأهل البيت، تكونوا في مكان تكون آمن الناس في ذلك المكان، أدوا الأمانة إلى البر والفاجر. لو ائتمنني قاتل أبي على السيف الذي قتل به أبي لأديته إليه. صدق الحديث، إذا كنت في بلدة ولست بخيرهم فلست بشيعي كما ورد في الروايات الشريفة. الشيعي لابد أن يكون قدوة في مجتمعه، يعلم أبناءه، يعلم البنات، يعلم الصغار والكبار أن يكونوا قدوة يفتخر بهم في الانتساب لمذهب أهل البيت عليهم السلام. مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم جاءنا إخواني من خلال جهود كبيرة تحملها أئمتنا. رسول الله تحمل الأذى حتى أوصل الأمانة لعلي عليه السلام، علي بن أبي طالب تحمل الأذى بأنواعه وصروفه حتى سلم الأمانة للحسن عليه السلام. الحسن جرى ما جرى عليه مما تعرفون من الظلم والاتهام بالذلة والخنوع حتى سلم الأمانة للحسن، والحسين صبر ولم يقاتل القوم ولم يخرج في قتال سنين هو على عهد الحسن إلى أن أجبروه على القتال. ما كان الحسين يريد قتالا، وإنما أجبر على القتال، أجبر على القتال، إما البيعة وإما القتال. فكانت البيعة تمثل ماذا؟ مسخا للدين، فلهذا أنكرها وقال لهم أنا لا أبايع، لكن أجبروه إما يبايع وإما أن يقتل، فقال لا أبايع. يوم عاشوراء قال أكره أن أبدأهم بقتال، ما كان الحسين عليه السلام يريد أن يقاتل، أكره أن أبدأهم بقتال، هذا تقرأوه في المقاتل. وتسلم الأمان من بعده الإمام زين العابدين، وتحمل ما تحمل من صروف البلايا والمحن، وهكذا إمامنا الباقر والصادق والأئمة واحدا واحد، لأن وصلت الأمانة لسيدنا ومولانا بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان. احنا مسؤولين عن الحفاظ على هذه الأمانة، دماء الأئمة قدمت من أجل هذه الأمانة، عيال الأئمة سبيت من أجل هذه الأمانة. الأئمة عليهم السلام تحملوا ما تحملوا من الحالة من مسك النفس والاضطهاد والقهر في سبيل أن تصل هذه الأمانة إلينا. كل واحد منا يسأل نفسه كيف أنا في أداء أمانة أهل البيت عليهم السلام؟ هل أنا كما يريد الأئمة مني؟ هل أنا عندما أعيش بين الآخرين ممن يشترك معي في المذهب أو ممن لا يشترك معي، ولو لا يشترك معي حتى في الدين، هل أنا أمثل أهل البيت عليهم السلام أو لا؟ نحن مأمورون بهذا، فإن من صبر وكان زينا لأهل البيت ومسك نفسه، تأتي الروايات الشريفة نفس رواية عبد الحميد الواسطي، هو يسأل الإمام يقول له زين إذا أنا انتظرت وما لحقت على الإمام المهدي، مت قبل أن شنو، قبل أن يظهر الإمام، ما هو أجري؟ الإمام يقول له كالمتشحط بدمه في سبيل الله، كالمقارع بسيفه بين يدي الإمام المهدي عليه السلام. عجيب، حتى لو مات الإنسان على فراشه منتظرا لإمام زمانه، لم يقاتل، لم يرفع سيف، لم يقتل، يقول يكتب له أجر الشهيد، بل ورد في بعض الروايات يعطى أجر عدد كبير من شهداء بدر وأحد، هكذا ورد في الرواية الشريفة، بل ورد في بعضها كالمقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. الإنسان اللي يصبر ويلزم نفسه ويمسك نفسه ويطبق تعاليم أهل البيت وما يطلع منا على الجادة، جادة التشيع الثابتة الواضحة. الشيعة مو اليوم صاروا إخواني، من زمان رسول الله إلى اليوم، وإحنا من إمامنا غائب إلى اليوم صار لنا كم سنة، أكثر من 1000 سنة، تمام لو لا، وإحنا على هذه الحالة من الاستقامة، يشذ من يشذ، يقع من يقع في وسط الطريق، ويثبت من يثبت. الله الله، بلزوم الجادة الواضحة، هاي الجادة الواضحة للتشيع تروح منا خصوصا الشباب، نور عيني شابات الإخوة الأخوة، لا تروح منا الجادة الواضحة للتشيع هي ثابتة، إلزموها واعرفوا الحجة عليها، حتى كل ما تصير فتنة انت تعرف الضوابط، وإلا احنا شنو هذا التشيع اللي هو 1000 سنة واكثر من 1000 سنة، هذا ماشي اموره طبيعية وماشية، وتجي امور وتجي فتن وتجي حروب وتجي مقاتل ودول، وهم ليش؟ لانه اكو آليات صحيحة، اكو موازين صحيحة، اكو ضوابط صحيحة يطبقها بعض المؤمنين ويثبت عليها فتبقى الراية مرفوعة. وهذا فهنيئا لمن يستفيد من صومه في الترويض على انتظار امام زمانه. وحتى هي رواية النوادر مال الأشعري تنبه إلى هذا الأمر، تنبه إلى أنه شنو، إلى أنه يعني مشرفين على الآخرة منتظرين لأمركم. فيه هي الرواية الطويلة مال الصوم وآداب الصوم في هذا الأمر، منتظرين هو الصومهم أيضا بهذه الحالة. فالذي نستفيده هذا اليوم في هذه الليلة أن نستفيد من صومنا في ترويض نفوسنا على مسكها وحبسها على أهل البيت وانتظار إمام زماننا، وعدم الاستعجال مهما كانت المغريات ومهما كانت العروض. عرضنا المفضل آل محمد عليهم السلام، نحن ننتظر المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وواحد من الأمور المهمة التي تسعد إمام زماننا هي البكاء على الحسين عليه السلام. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما ورد في زيارة الناحية المقدسة، لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. الله أكبر، يعني عمل الإمام في الصباح وفي المساء، باليوم مرتين صباحا مساء، عمل الإمام ماذا؟ هو الندب على الحسين. أندبنك يعني ماذا؟ يعني ينادي وحسينا يا حسين، هذه معنى الندبة، أيوة إمام وحسينا ومظلوم. لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. بعض المؤمنين يرى إمام زماننا في الرؤيا يقول له سيدي يا أبا صالح على ما تبكي دما؟ أتبكي على الحسين وما جرى عليه؟ قال لا لو كان الحسين حاضرا لبكى.
قال أتبكي على مولانا بالفضل العباس قطيع اليدين؟ قال لا لا، لو كان العباس حاضرا لبكى، يعدد للقتلى من أهل البيت إلى أن يقول لا تبكي على الطفل الرضيع الذي ذبح من الوريد إلى الوريد. يقول لا لا لا، إذن على ما تبكي سيدي يا أبا صالح؟ قال أبكي لسبي عمتي زينب. أيوا سيدتاه ومظلومتاه وزينب، صاحت واجب يا لتدرون واجب علوياتكم بين الأجانب، يا سادة يا غيار واجب يا أهل تدرون واجب علوياتكم بين الأجانب، عجزنا من البج ونام الخرايب، وكل يوم بشكل لان المصايب المصايب، يا محمد يا سيصن ديد الحرايب.
عجيب تقول له محمد باسمه، شاعر يصور هذه الصورة، يقول قالك باسمك راح اقول لك من اليوم وجايا، يا محمد يا شريدة هل وخواني، مو معناها مو قدها يا ابو فاضل لجن مثل عباس وين القى اخ ثاني، يا بعثتها يا اعلى النهر كلمة الخوه، وجيت يا محمد بعد حرمت على لساني، قالت وكت عباس ويانا ويمنا ويمنا، يصبر كل قلب خايف ويمنا، خلاف البقى بلا يسر ويمنا، الحراير غربت ثكلة وسبية، الحراير غربت ثكلا، والشبي بعدها ليلة ليلة جمعة ليلة عزاء. أسألكم الدعاء، نسأل الله أن يعجل فرج إمام زماننا، وأن يحسن عواقبنا، يتقبل منا، أن يشفي كل مريض، أن يقضي حاجة كل محتاج. يا زينة ياب، الله أكبر، وهي حيرة بين الأعداء، صحا الشمير الساط على متون يتلوى، اي والله الشمر ساط على متون،
أنا
زينب وبنت الأجلة، وبساط يضرب نخول، يا بحضير تمني أنت وأقل العباس عن هاي المذل، يا العباس عن هاي، يا
زينبا تدعوك من لي يا حماي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تمتعه